الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فما زالت الحرب على الإسلام ضارية ومتوحشة، رصدت لها ميزانيات، وكلفت بها وزارات، وجند لها مستشرقون ومستغربون، وعوق الإسلام أعداء وأولياء، أولياء من الذين أسلموا الوجه لله ظاهراً، وعوقوا التيار الإسلامي، ومن الأعداء في القارات الخمس كلها. فالإسلام يلقى طعنات النجلاء وسهام مريشة من كل مكان على ظهر الأرض، وليست له قوة تحميه من الكلاب النابحة والذئاب الضواري. صدمت في الأسبوع الماضي وأنا أقرأ الصحف لما علمت أن طاغوتا كبيرا، وهو وزير داخلية فرنسا، أتى إلى مصر مفزعا من المد الإسلامي هنا وهناك، وتحدث عن 10 ملايين مسلم في أوروبا، وساوره الشك منهم، وهو يخاف كثيرا على المجتمعات الأوروبية من 10 ملايين. قال إنهم لم يتكيفوا على الوضع الأوروبي، وما زالوا يقيمون الصلاة ويسافرون إلى البيت للطواف ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان، وهذا أمر خطير. لم يتأقلموا بالوضع الأوروبي، فلم يشربوا خمرا، ولم يلعبوا قمارا، ولم يصادقوا ظباء ولا غزلانا من الأبكار والثيب، ولم يقفوا هناك على النواصي حتى يغازلوا النساء والبنات، فما زالوا متقوقعين في دينهم، متحوصلين في عقيدتهم. وأتى بنفسه ليدرس المد الإسلامي في مصر وغيره، حتى يحيك مؤامرة في أي مكان لتعطيل هذا الإسلام وتوقفه مكانه، حتى لا يسري بين الناس سريان ضوء الشمس إذا انبثقت من خدرها على الإنسانية كلها، وأرسلت دفئها إلى كل قلب وحرارتها إلى كل ذرة على ظهر الأرض. أرى الحرب ضروسا جدا، لا سيما في هذه الأيام في رمضان، وكان من الواجب أن نرى غير ذلك، تكريم الصالحين من عباد الله وتضييق الخناق على الدجالين والنصابين، حتى نبدأ في صقل مجتمع مسلم صحيح من غير شعارات ولا لافتات. ولهذا أرى أن القدر الأعلى احتج في الأيام الماضية على الأوضاع المعوجة في كل مكان. عندما كنت اتصفح الاهرام يوم 30/4/89 طبعا قرأت هذا الخبر، ثم نظرت فيه بعمق وعلمت ان هذا نذير لمن يعطلون شريعة الله. صحيح ان الانذار كان بعيدا عنا، الا ان اخباره وصلت الينا. ففي الهند امطرت السماء دما بشريا لاول مرة في التاريخ. فاننا ننظر الى ماء والى برد والى ثلج، اما ان تمطر السماء دماء فهذا امر مستغرب وملفت للنظر. ولمدة 4 ايام، لا نقول هذا مطر صناعي، ظل ساعة وتعطل، لا، 4 ايام وهي تمطر دما بشريا. قال وزير الصحة الهندي ان السماء امطرت دماء، وتأكدنا بعد فحصها عن وجود نفس خواص الدم البشري الذي صنع الله الانسان به. هذه حقيقة، وكأن عوالم الملكوت تحتج على تعويق الاسلام في الارض. وانشر هذا الخبر هنا لعله يصل الى اذان الاكابر في العالم الاسلامي حتى يخاف الله يوما. ان الصحف في اوروبا هذه الايام بالذات شنت حملة على الاسلام، وقالت انه دين الارهاب والقتل والتطرف والاستبداد والتخلف والتسلط وغير ذلك، وجل الصحفيين هناك يكتبون عن الاسلام بمنظار اسود. لكن لما قرأت في دائرة المعارف البريطانية علمت ان قتل الحرب العالمية الاولى كان 6,400,000، وقتل الحرب العالمية الثانية كان 60 مليون. اما الشهداء والقتلى في الغزوات والسرايا في 10 سنين في العهد المدني، القتلى والشهداء جميعا 1,018. فايهما اولى بهذا الوصف، وصف الارهاب والدمويين، هم ام نحن؟ ان الشهداء عندنا قلة وقتل المشركين كذلك، اما هم فبقروا بطون وسفكوا دماء 66 مليون في الحربين العالميتين. واظن ان الارقام هي سيدة الادلة، ومن اراد ان يتثبت فليرجع الى الموسوعة البريطانية حتى يرى هذه الاعداد. بعد فتح مكة ثارت الاحقاد المشبوبة والغل المسعور على الاسلام ونبيه وجنده. خرجت هوازن بما لديها من ابطال ورجال وشباب وعتاد واسلحة فتاكة، وقالوا نحن اشد قوة من قريش الذين هزمهم محمد، وسنريه اياما سود لا بد من هزيمته حتى نعوق المد الاسلامي كي لا يصل الى بلاد اخرى. ومكة التي حاربت الاسلام خرج منها 2000 من اهل مكة و10,000 من المدينة، اي 12,000 فدائيين مطيعين سامعين لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. وعمل جهاز المخابرات والمباحث على ضوء عبد الله بن ابي حدرد، كلفه الجيش الاسلامي ان يتحرى عن قوة الشرك، فراح اليهم وانخرط في صفهم رجل عنده فطانة وحكمة وذكاء وفراسة، وعرف كل اسرارهم وكتب تقريرا صادقا الى نبيه محمد. بيد ان بعض المسلمين لما نظروا الى 12,000 وراء الرائد قالوا بغرور شيء من الاستعلاء: لن نغلب اليوم من قلة 12,000. ولما قالوا هذه الكلمة أدب الله أولياءه وابتلاهم بمرارة الهزيمة بعد حلاوة النصر في فتح مكة. كان هذا في شوال بعد رمضان في 8 من الهجرة، اي بعد فتح مكة. ولماذا امتحن الله عباده بهذه الهزيمة؟ حتى لا يبطروا عند النصر ولا يقنطوا عند الهزيمة، حتى يكونوا على صلة بالخالق في السلام والحرب، في اليسر والعسر، في الشدة والرخاء. كلمات بسيطة كانت سببا في الهزيمة النكراء: لن نغلب اليوم من قلة. وما اكثر ما نسمع هذه الايام من كلمات تودي بالمسلمين في المهالك والمزالق والاخطار: لن نغلب اليوم من قلة. الله اني لاسمع كلمات من وسائل الاعلام كفيلة بهدم المليار مسلم في بلدان العالم كله، ونادرا ما تشنف الاذان بكلمة صدق تلبس رداء الحقيقة. نحن نعيش عصر الزور والضلال والتلفيق والتزوير للحقائق والارقام. من الكلمات النادرة لن نغلب اليوم من قلة كانت هي السبب في صب جام الغضب الإلهي على أصحاب رسول الله. كيف يقولون هذا؟ لابد وأن نضبط الكلمات قبل النطق بها. كلمات نسمعها من وسائل الإعلام أرخص من الطوب النيئ، لا قيمة لها في مجال البلاغة ولا ثمن لها في مضامير الحقائق الكبرى. إنما رشحت الكلمات كأنها من مستنقعات آسنة عفنة ما تغذت على موائد الله وما سارت في مواكب الخير. لما هرب بعض المسلمين من الغزوة ثبت الرائد صلى الله عليه وسلم وكان على بغلته الشهباء، كان اثبت من جبل المقطم ما خاف من عشرات الالوف في هوازن ولا السلاح الذي يبرق تحت اشعة الشمس الساطعة، والذي اخذ بحكمة البغلة اي بزمامها كما روي في الصحاح هو عمه العباس بن عبد المطلب. يقول: وانا اخذ بحكمة بغلته ولثباته في الغزوة وصدقه مع الله وشجاعته في الميدان كان يغني. يعني ما كان يغني مثلنا؟ الاغاني التي تنقض الوضوء وتبطل الصلاة، انما كان ينشد ويقول: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. يقول ثم اخذ حصيات فرمى بهن في وجوه القوم كأنها صواريخ برؤوس نووية عرفت طريقها الى الابصار فطمستها. يقول الامام مسلم يروي عن العباس عم النبي فما زلت ارى حدهم كليلا وامرهم مدبرا بعد ان رمى النبي صلى الله عليه وسلم الحصى في وجوههم بعد بذل الثمن. اما لا يمكن مستحيل ان يمنحها الله نصرا الا اذا بذلت الثمن غاليا من الدماء والمهج والارواح والاولاد والحياة والاعمار. انما امة تنتصر لانها تصلي او تدفع مقادير من الزكاة او تحج او تصوم رمضان، لا، لابد من الاستماتة كاملة في الدفاع عن هذا الاسلام المظلوم في العالم المضطهد بين اهله، كما حدث من الرواد الاوائل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صورة لامرأة مشرقة متألقة وضيئة كما رواها ابن سعد وابن اسحاق عن ام سليم كانت مع النبي في غزوة حنين، وابو طلحة زوجها رأى معها عجبا خنجر في يدها، قال يا رسول الله ارأيت كيف تحمل ام سليم خنجرا في يدها؟ وسر بهذا امرأة طبعا ما عرفت الكوافير وان ولدا لوطيا يضع يده على شعرها ويتسلل الى صدرها والى ظهرها والى غير ذلك، ثم تقلم اظافرها في الكوافير لا تدري من امرأة غانية او ولد زاني. ان ام سليم لم تعرف هذا. يوم ان نغلق ابواب الكوافير في العالم الاسلامي نبدأ طريقا جديدا في حياتنا. اما ان تذهب المرأة الى الكوافير وزوجها يصلي مثلا لا تدري ايتقبل الله صلاتك ام يرفضها. ان ام سليم رضي الله عنها لما سألها النبي عن وظيفة هذا الخنجر قالت حملته يا رسول الله فاذا ما اقترب مني مشرك بعجت به بطنه، يعني بقرت به بطنه، يعني شققت به بطنه. امرأة تربت على الاسلام في شجاعة الرجال تساوي اليوم مئات من الناس الذين يخافون من خيالهم عندما يمشون في الشوارع تحت اشعة الشمس. وان جبن المسلمين هو الذي شجع الاكابر على اغتيال الحريات فيهم وتضييق الخناق عليهم وابتلائهم بالفقر المدقع والقنوط المبلس. ان ام سليم حملت الخنجر وزادت عن حياض الاسلام في حنين وغيرها. وانزل الله ملائكته بعدما رد الله الكرة لعباده على المشركين وانزل الايات ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. نحن مليار الآن لا قيمة لنا في العالم. إن وزير داخلية فرنسا أتى إلينا وهو حقود جدا على الصحوة الإسلامية وخائف من 10 ملايين في أوروبا من المسلمين. لا ندري أيكون المنطلق الإسلامي للنصر من أوروبا حتى يسيطر الإسلام على قارات أم يكون من البلاد العربية، رغم أنها ضيقت الخناق جدا على حقائق الإسلام وعقائده وشرائعه. إن الله أعطى الكثير من السبي والغنائم لرسول الله وجنده بعد النصر في حنين، وكانت الغنائم أكبر من أي غزوة أو سرية أثر الله المسلمين بها. كان السبي 6000 والإبل 24000 والغنم 40000 و4000 أوقية من الفضة. كل هذا وضع أمام الرائد صلى الله عليه وسلم. يا ترى أيختلس منه شيئا؟ يأخذ شاة حتى يذبحها ويأكلها وحده، أما يقتنص 4000 أوقية من الفضة لنفسه؟ ما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وإن الذي جلب الفقر إلى المسلمين الآن سرقة حكامهم منهم. إن السبي والغنائم لما وضع أمام النبي قسمه فورا وأخذ كل مسلم حقه، لكن أتت هوازن مسلمة قالوا يا رسول الله رد إلينا سبينا وأموالنا، أسلمنا الوجه لربك وآمنا بك ونحن نطالبك بهذا. فماذا فعل؟ هل أصدر قرارا مستبدا برد الأموال إلى أصحابها وألغى عقول الأمة وصادر آراءها، أم أنه استشار الصغير والكبير؟ إن قرارات حرب تصدر عندنا في طيارة والرجل يكرع خمرا أو ترقص أمامه امرأة، وتضيع المصائر في شعب والمستقبل في أمة. لهذا الهذيان والغثيان. أما الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتت هوازن إليه تطالبه برد السبي والغنائم قال بكل فخر: معي من ترون، معي رجال، ليس شعبا كالشياه أو أمة كالقطيع. يقول النبي: معي من ترون من الرجال والنساء، وأحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد استأنيت بكم، يعني تركت لكم مهلة 10 ليلة حتى تأتوا فتأخرتم، استأنيت بكم يعني تأخرت عنكم. وإذا به يقف كما روي في الصحاح بين المسلمين الذين وضعوا المهج على الأكف، قال: يا معشر الأنصار والمهاجرين، فإن إخوانكم يعني من هوازن قد جاءوا تائبين، وإني رأيت رؤيا، هذا رأي، إما أن تأخذوا به وإما أن ترفضوه، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل. فوافقوا جميعا وارتفعت الأصوات، لكن النبي كان يتحرى بدقة وبشدة، لعل رجلا صوته ضعيف فلم يظهر، يقول انا لا اعطيهم شيئا من الغنيمة من نصيبي، واذا بالرسول يقول مرة اخرى: نحن ما عرفنا من اذن منكم ومن لم يأذن، فارجعوا الى رحالكم حتى نسمع من عرفائكم. كما نقول نحن الآن أعضاء مجلس الشعب مثلا، الذين ناموا تحت القبة والذين قالوا إننا سنطبق الإسلام وندافع عنه ولم يحدث، قد غطوا في سبات عميق، تركوا الدنيا في مظالم لا نهاية لها. لا أدري ما الذي تصنعه الكراسي اللينة بهؤلاء الناس. نحن نريد أعضاء جرعاء في الحق، لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا طيش ظالم ولا عدل عاذل ولا عتب عاتب. نريد رجالا في كل قطاع حتى يدافعوا عن هذا الإسلام. إن الرسول يقول لهم: عودوا إلى رحالكم حتى نسمع من عرفائكم. وأتى إليه العرفاء وقالوا: طيبنا كلنا يا رسول الله. خذ السبي، ثم رده مرة أخرى إلى هوازن، وشرح الله صدورهم للإسلام ورفع ذكرهم وأعلى قدرهم، ثم أعطى الكثير من الأموال للمؤلفة قلوبهم حتى يستميلهم إلى العقيدة النقية. فغضب الأنصار، حرية الرأي، الجو الطلق، المناخ المهيأ للعدل الاجتماعي، وجد الأنصار وقالوا كما روى البخاري: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. كلام لما بلغ النبي ما فعل شيئا، يعني ما اعتقل احدا، ما ضرب انسانا، ما كسر بابا، ما ابدا. كل ما في الامر انه هيأ مكانا للاجتماع بالانصار وحدهم دون غريب فيهم، وراح اليهم وقال: يا معشر الانصار، مقالة بلغتني عنكم بكل ادب واستحياء: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة يعني فقراء فأغناكم الله بي؟ قالوا: المن لله ورسوله يا رسول الله. ما استطاعوا أن يتكلموا من الحياء الذي عقد الألسنة، وإذا به جعل من نفسه مدافعا عن الأنصار ومحاميا عن نفسه. كيف؟ حق لا يضيع أبدا بين ناس فيهم نزاهة وترفع عن الكفر. يقول النبي لهم الذين صمتوا عن عقيدة، يقول لهم: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم. ماذا يقولون؟ يقولون: يا رسول الله، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك يا رسول الله. فقالوا لله ورسوله المن والفضل. ثم قال لهم بعد ذلك: أوجدت في نفوسكم، يعني غضبتم وحزنتم وتألمتم، أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار من لعاعة؟ واللعاعة هي البقلة الخضراء تستهوي النفس، شبهها بالدنيا. أوجدتم في نفوسكم من لعاعة تألفت بها أقواما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أما والله سينقلبون بالشاة والبعير وتنقلبوا أنتم برسول الله إلى رحالكم. أما والله لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، وإنكم ستلقون أثرة من بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. كيف واجه النبي المشكلة قبل أن تتعقد بخلاف المسلمين اليوم؟ يترك المشاكل حتى تضرب بأطمى بها في الأرض وتصل فروعها إلى السماء، ثم يحار أمامها بعد ذلك من النفاق والنص. أما الرسول فكان يجابه العقدة قبل التأزم في أحشائها، وإذا بهم كما قال البخاري فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، يعني حتى ابتلت لحاهم، وما طبعا ما وصفهم أحد بالتطرف زمان لأنهم ملتحين. بكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما ونصيبا. هكذا حل المشكلة. ألا فليتعلم الحكام، تعلم الحكومات والأكابر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري أنه تبعه ناس من الأعراب طالبوه بمال كثير، أعراب أشد كفرا ونفاقا، اضطروه إلى اللجوء إلى شجرة نزعت رداء، صادت الفروع رداء النبي وأصبح بلا رداء. ثم يقول لهم أيها الناس اعطوني ردائي. من الذي يصنع هذا اليوم؟ وهل تستطيع اليوم أن تصل إلى شيخ الغفر في قرية ومعه البندقية الخشب التي لا تضرب إلا إلى الخلف؟ إنما الرسول ظلوا وراءه حتى اضطروه إلى شجرة أخذت رداءه ويقول أيها الناس اعطوني ردائي. فوالله لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. في رواية أنه أخذ وبرة من الإبل وقال والله ما لي من مالكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فيه مليارات مهربة إلى الخارج، والشعوب لا تجد القوت الضروري في حياتها ولا الكساء لسوآتها. روى البخاري ومسلم أن أعرابيا جاء فجذب النبي من عنقه حتى جرحه في رواية، ويقول له اعطني من مال الله فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. هذا كلام نقدمه إلى من يتشدق بالديمقراطية في عالمنا الذي نحيا فيه. اعطني من مالك، من مال الله، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك يا محمد. ثم يبتسم ويضحك ويعطيه الكثير من المال حتى يرضى، فيسأله الصحابة أما تخاف من رسول الله؟ يقول لا، أنا أعلم أنه يقابل السيئة بالحسنة، وقال الله له وإنك لعلى خلق عظيم. هكذا انتهت الغزوة في شوال. عدالة الاجتماعية التي وصل سناها إلى الأقارب والأباعد، يوم أن تقسم الأموال بالقسطاس تماما على الشباب وعلى الأشياخ والنساء والرجال سوف تهدأ الأعصاب. لكنت أتمنى أن يصرف مبلغ من الريان لأصحابه قبل العيد، لكن للأسف الأسيف الناس يأتي عليهم العيد وهم في ضنك وفقر. نريد أن نتعلم من سيد البشر كيف حل المشكلات وكيف فك العقد. إني والله أريد أن ألقن الأكابر والأصاغر دروسا مرة حتى أزف إليهم نعمة الشفاء من الأمراض العضال التي استشرت في أجسادهم واستفحلت في أرواحهم. ووالله لن تأخذ هذه الأمة حقها إلا إذا اصطلحت على ربها وصارت في موكب نبيها. مرة أخرى، جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أتاني واحد بالأمس من وزارة الأوقاف ومعه لافتة خضراء طويلة عريضة، فلما فتحناها وعلى أيمانها وشمائلها الخشب قال: وزارة الأوقاف تهنئ المسلمين بالعيد. ما قيمة هذا الكلام؟ تهنئ المسلمين بالعيد؟ ليتكم بعثرتم على كل مسلم ولو جنيها واحدا أفضل من هذه اللافتة الخضراء أو السوداء. أنحن في عصر شعارات ولافتات لا وزن لها؟ نريد أن نلوي عنان هذا المجتمع طوعا أو كرها إلى ضرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى نحل المشكلات ونفك العقد إن شاء الله، ولعل هذا قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. إن شاء الله سنلقى الأخيار بعد الصلاة تحت النجفة حتى نجمع الزكاة والصدقات إن شاء الله. وإن كان عندكم فضل كساء تقدمونه لنا اليوم حتى نستر العورات للأرامل ولليتامى في العيد، لا بأس في ذلك إن شاء الله. إما أن تقدمونه بعد صلاة الجمعة أو بعد صلاة المغرب، وأنا موجود إن شاء الله أقسم الخير على أهله، وأرجو الله أن يخلف عليكم وأن يبارك لكم في أموالكم وأن يجعلها لكم زادا عنده في الآخرة إن شاء الله. فستذكرون ما أقول لكم.